أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية، أركان الاستصحاب. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من النقطة الأولى في الاستصحاب، وهي بحث أدلة الاستصحاب، وأثبتنا أنها تثبت الاستصحاب بنحو كلي، نشرع اليوم إن شاء الله في أركان الاستصحاب الأربعة. المستفاد من دليل الاستصحاب أن الاستصحاب يتقوم بأركان أربعة. الركن الأول هو اليقين بالحدود، والركن الثاني الشك في الوقاع، والركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والركن الرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصححا للتعبد ببقائها. مثلا، كنت على يقين بأن هذا الماء طاهر، فأنا على يقين بحدوث الطهارة، هذا الركن الأول. ثم شككت في بقاء الطهارة، هذا الشك الثالث، الركن الثاني الشك في البقاء، ربما ارتفعت الطهارة بورود النجاسة على الماء. والركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أن يتعلق اليقين بعين ما تعلق به الشك وهو طهارة الماء، لأنني على يقين من طهارة الماء وأشك في نجاسة البنزين. اختلف الموضوع، لابد أن يكون الموضوع واحدا. هو الركن الرابع وجود أثر شرعي على هذا البقاء يترتب. لو أثبتنا أن الطهارة باقية يترتب عليها أثر شرعي، وهو جواز شرب هذا الماء، جواز الوضوء بمثل هذا الماء، واضح ولا؟ فأما الآن استصحب، كنت على يقين من وجود زلزال في المريخ وأشك في بقائه، استصحب بقائه، ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على زلزال المريخ؟ لا يوجد أثر شرعي، واضح ولا؟ فيشترط لكي يجري الاستصحاب وجود أثر شرعي للتعبد ببقائه. زين، الآن نأخذ هذه الأركان الأربعة تباعا واحدا واحدا. نشرع في الركن الأول وهو اليقين بالحدوث. هذا الركن الأول اليقين بالحدوث مأخوذ في لسان الدليل، مأخوذ في قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك. فأي شيء يراد باليقين في قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك؟ اليقين ظاهر في كون اليقين بالحالة السابقة، ولا ينقض اليقين، يعني اليقين بالحالة السابقة. الإمام يقول: لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فاليقين ناظر إلى الحالة السابقة، كنت على يقين من وضوئك. فظاهر هذا الكلام في اليقين بالحالة السابقة، فاليقين بالحالة السابقة دخيل في موضوع الاستصحاب. فمجرد الحدوث لا يكفي، بل لا بد من اليقين بالحدوث. واضح ولا؟ ومجرد الشك في الشيء لا يكفي لجريان الاستصحاب الا اذا كانت هناك حالة سابقة، والا فالشك من دون اقترانه بحالة سابقة يكون ماذا؟ يكون شكا غير مقترن بحالة سابقة. فهذا الشك ان كان بدويا جرت عصابة البراء، وان كان مقرونا بالعلم الاجمالي جرت عصابة الاحتياط. الاستصحاب يجري في خصوص الشك المسبوق بحالة سابقة. اذا الى هنا تطرقنا الى البحث الاول والركن الاول. الركن الاول في الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فمجرد الحدوث لا يكفي، بل لا بد من اليقين بالحدوث. فاليقين بالحدوث اخذ في موضوع الاستصحاب، فما لم يكن هناك يقين بالحدوث لا يجري الاستصحاب. واضح ان شاء الله؟ نقرا هذا المقدار ثم ناتي الى مبحث مهم. اركان الاستصحاب. وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا، يقع الكلام في تحديد اركانه على ضوء دليله، دليل الاستصحاب. والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه باربعه اركان، تقوم الاستصحاب باربعه اركان. الاول اليقين بالحدوث، الثاني الشك في البقاء، والثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. يعني يوجد أثر شرعي يترتب على التعبد ببقاء الحالة السابقة، وإلا إذا ما وجد أثر شرعي فلا فائدة من جريان هذا الاستصحاب. واضح ولا؟ تفهمين؟ وإلا قلت على يقين أن فلان لابس لي قميص أحمر، الآن أشك أنه نزع القميص الأحمر أو لا، أبني على ماذا؟ أنه لا زال يلبس القميص الأحمر. ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على التعبد بلبس القميص الأحمر؟ واضح ولا؟ لأن الاستصحاب يثبت البقاء واقعا وحقيقة لو تعبدان. تعبدان إذا إثبات البقاء تعبدان إنما يترتب على أثر شرعي. ولنأخذ هذه الأركان تباعا، يعني واحدا واحدا بالتبع. أما الركن الأول اليقين بالحدوث فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب، بحيث إذا علم اليقين بالحدوث علم الاستصحاب بعد لانعدام جزئين مأخوذا في موضوعه. فمجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان الاستصحاب ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا. واضح ولا؟ معروف حدوث الشيء ما لم يكن هناك متيقنا لابد يكون عندي يقين. مثلا قتل فلان، حدث، انا مو متيقن، يمكن قتله، يمكن اسمعه، هكذا لابد من اليقين بالحدوث. ومجرد الشك في وجود شيئين لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما. جيد. بناء على هذا، بناء على اشتراط واعتبار اليقين بالحدوث في الاستصحاب، ينبثق بحث لطيف جيد، وهو احيانا لا يوجد يقين بالحدوث لكن يوجد حدوث. سبحان الله، كيف يصير حدوث؟ يقين بالحدوث ما في. افترض جاء خبر الثقة وأخبرني أن فلان قد قتل، وأن المصنع الفلاني قد احترق، سبحان الله، أول الصبح قتله حريق. هنا خبر الثقة يثبت حدوث الاحتراق والقتل أو لا يثبت؟ يثبت الحدوث. خبر الثقة هل يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين، يفيد الظن. والركن الأول من أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث وليس نفس الحدوث. ملتفتين أو لا؟ فإذا جاء خبر الثقة وهو أمارة من الأمارات وأثبت الحدوث، هل خبر الثقة وهل هذه الأمارة تغني عن الركن الأول اليقين بالحدوث أو لا؟ ملتفتين أو لا؟ وهكذا لو أخبرني الثقة أن هذا الماء طاهر ثم شككت في وقوع النجاسة فيه، إن قلنا إن مجرد الحدوث كافٍ في هذه الحالة يجري الاستصحاب، الطهارة حادثة شككت في بقائها لا تفقد اليقين بالشك، أبني على بقاء حدوث الطهارة. وإن قلت لا، لابد من اليقين بالحدوث، خبر الثقة لا يعطيني يقين بالطهارة فلا يجري الاستصحاب. من هنا وقع الكلام، هل الأمارة إذا قامت على حدوث شيئين تقوم مقام اليقين بالحدوث أو لا؟ هل الأمارة كافية في جريان الاستصحاب أو لا؟ هل الأمارة تحقق الركن الأول للاستصحاب أو لا؟ يوجد اتجاهات في تخريج كفاية الأمارة عن اليقين بالحدوث. أن يوجد قول وهو معروف أن الأمارة تفي جريان الاستصحاب، لكن تخريج كيفية كفاية الأمارة عن الركن الأول اختلف فيه. يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول للمحقق النائيني رضوان الله عليه، المحقق النائيني يرى أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. وقبل أن نشرح كلامه لابد أن نبين مقدمة واضحة لديكم في التفريق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي. أحيانا يقول المولى الخمر حرام، ما هو الموضوع؟ الخمر. ما هو الحكم؟ حرام. وأحيانا يقول المولى ما تقطع بأنه خمر فهو حرام. ما هو الموضوع؟ الموضوع مؤلف من جزئين، الموضوع مقطوع الخمرية، ما تقطع أنه خمر، الجزء الأول القاطع والجزء الثاني الخمرية، الحكم هو الحرمة. وبالتالي لو لم تقطع أنه خمر وشربته وتبين في الواقع أنه ماذا؟ خمر، هنا هل ارتكبت محرما؟ لم ترتكب محرما، لأن الحرمة معلقة على مقطوع الخمرية، أنت ما شربت مقطوع الخمرية، شربت محتمل الخمرية. لكن لو قلنا الخمر حرام، يعني الخمر الواقعي حرام، افرض انت قطعت ان هذا مو خمر، شربته تبين في الواقع انه خمر، انت شربت الخمر المحرم، واضح او لا؟ وبالتالي لو قلنا الخمر حرام وقطعت ان هذا خمر، صار القطع طريق من الطرق لإثبات الخمرية، فهذا قطع طريقي. لكن إذا قلنا ما تقطع بأنه خمر فهو حرام، صار الموضوع مقطوع الخمرية، هنا القطع موضوعي، يعني القطع أخذ في الموضوع، واضح أو لا؟ أحيانا أقول هكذا، الدرس موجود، واضح أو لا؟ أو مثلا مفيد حكمت على النفس انه مفيد. واحيانا اقول ما تقطع بانه دارس فهو مفيد، الافاده لم تعلق على القاع على الدارس، وانما علقت على ما تقطع انه دارس، ما تقطع جزء الموضوع وانه دارس جزء اخر. واضح ولا؟ المحقق النائي يقول هكذا: ما هو الركن الاول للاستصحاب؟ اليقين بالحدوث. ما هو الركن الثاني للاستصحاب؟ الشك في البقاء. اذا الاستصحاب اخذ في موضوعه جزءان، الجزء الاول ما تقطع انه حادث مقطوع الحدوث، والجزء الثاني مشكوك البقاء. اذا اليقين بالحدوث القطع بالحدوث هذا قطع موضوعي وليس قطعا طريقيا، لم يؤخذ اليقين طريق لكشف الحدوث، لم يؤخذ القطع وسيلة لإثبات الحدوث، وإنما أخذ القطع واليقين جزء الموضوع للاستصحاب. فالركن الأول للاستصحاب يعبر عن الجزء الأول في موضوع الاستصحاب، ما تقطع أنه حادث، والجزء الثاني ما تشك أنه باطن. واضح ولا؟ جيد. هناك بحث بينهم، هل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا؟ وهل الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا؟ المشهور أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي ولا تقوم مقام القطع الموضوعي. وخالف المشهور المحقق النائيني وقال: كما أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي كذلك تقوم مقام القطع الموضوعي. يعني ماذا تقوم مقام القطع الموضوعي؟ يعني إذا جاءنا قطع موضوعي في هذه الحالة، المورد الذي يشترط فيه القطع الموضوعي، إذا لا يوجد لدينا قطع موضوعي وعندنا أمارة، هذه الأمارة تحل محل القطع الموضوعي. هنا في الاستصحاب ما تقطع بأنه حادث، لو جاءنا خبر ثقة يثبت الحدوث، خبر الثقة أمارة من الأمارات، يقوم مقام ما تقطع بأنه حادث، وبالتالي نقول ما تقطع بأنه حادث أو قامت أمارة على أنه حادث. التفتين. فإذن الركن الأول الاستصحاب اليقين بالحدوث، القطع بالحدوث، هذا قطع موضوعي ما تقطع بأنه حادث. بما أنه قطع موضوعي، الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فلو قامت أمارة على الحدوث والثبوت كفت هذه الأمارة، ولو لم يوجد عندنا قطع حتى لو كانت الأمارة ضعيفة. طبعا هذه خرجها على مسلك الطريقية وجعل الكاشفية تفصيله في بداية الحلقة الثالثة. واضح إن شاء الله. هذا التخريج الأول لقائل أن ينكر مسلك الكاشفية والطريقية أولا، وينكر قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ثانيا. ما نسلم وياك، نحن مع المشهور الذي يرى أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. معروف شنو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا؟ مثلا لو قال المولى: ما تقطع بأنه خمر فهو حرام، هنا الحرمة علقت على ماذا؟ مقطوع الخمرية. خاب لو أنت ما قطعت أن هذا خمر، لكن الشيخ قال لك أنا خبير، هذا ويسكي، هذا خمر، خب أنت تقطع في الحالة؟ ما تقطع، كلامي يفيد الظن. لكن بما أنه خبر ثقة أمارة من الأمارات، يقوم مقام القطع الذي أخذ في موضوع الحرمة مقطوع الخمرية. ف فتتجنب يصير حرام هذا بعد. واضح ولا؟ لأن العمارة تقوم مقام الخطأ الموضوعي. هذا مسلك المحقق النائني. فقد يختلف أحد معه ويسير إلى ما صار إليه المشهور من أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. يوجد تخريج ثاني وهو أننا لا نلتزم أن الركن الأول هو ماذا؟ هو اليقين بالحدوث. الركن الأول هو نفس الحدوث وليس اليقين بالحدوث. اليقين بالحدوث لا موضوعية له، تمام الموضوعية للحدوث. الحدوث إما أن تثبته من خلال القطع واليقين، وإما أن تثبته من خلال الأمارة وخبر الثقة. فبناء على هذا أن الركن الأول هو نفس الحدوث، في هذه الحالة الأمارة تثبت الحدوث تثبت الركن الأول فيجر الاستصحاب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وعلى هذا يعني على أن الركن الأول هو اليقين بالحدوث ترتب بحث، وهو أن الحالة السابقة قد تثبت للأمارة لا باليقين. يعني الحدوث الحالة السابقة، حدوث الحالة السابقة يثبت للأمارة كخبر الثقة أو الشهرة أو الإجماع لا باليقين. فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين فكيف يجري إذا شك في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقنا بل كان حدوثه ثابتا بالأمارة. وقد حاول المحقق النائيني رحمه الله أن يخرج ذلك، يعني أن يخرج ماذا؟ كفاية الأمارة في إثبات الحالة السابقة على أساس قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. فاليقين هنا يعني في الاستصحاب جزء الموضوع للاستصحاب، والجزء الآخر ما هو؟ الشك في البقاء. موضوع الاستصحاب مركب من جزئين، الجزء الأول اليقين بالحدوث، الجزء الثاني الشك في البقاء، فهو قطع موضوعي وتقوم مقامه الأمارة. وهنا هذا الاتجاه الأول واضح إن شاء الله، فهو قطع موضوعي وتقوم مقامه الأمارة. يعني اليقين بالحدوث أخذ في موضوع الاستصحاب، فاليقين والقطع بالحدوث قطع موضوعي، يعني قطع أخذ في موضوع الاستصحاب. وتقوم الأمارة مقامه، يعني مقام القطع الموضوعي. الأمارة خبر الثقة تقوم مقام مقطوع الحدوث. وهناك من أهل الاتجاه الثاني التخريج الثاني، وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر أنه مأخوذ، أنه يعني اليقين مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرف ومشير وطريق إلى الحدوث، وإلا المأخوذ هو نفس الحدوث. اليقين أخذ وسيلة وطريق ومعرف ومشير إلى ماذا؟ إلى الحدوث. فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، يعني بالحدوث. والأمارة تثبت الحدوث فتنقح لذلك موضوع الاستصحاب، فتنقح لذلك يعني فتنقح الأمارة لإثباتها الحدوث موضوع الاستصحاب. وعرف شلون الأمارة تنقح موضوع الاستصحاب؟ وعرف لو لا الأمارة تثبت الحدوث والركن الأول هو نفس الحدوث لا اليقين بالحدوث. هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني ما هو الركن الثاني؟ الشك في البقاء. والمراد بالشك ليس هو الشك المنطقي تكافؤ الطرفين 50% و50%، المراد بالشك الشك الأصولي، يعني كل ما ليس بيقين كل ما ليس بعلم يقال له شك. فالشك الأصولي يشمل اليقين المنطقي والشك المنطقي والاحتمال والوهم المنطقي. ولنا قرين على أن المراد بالشك ما ليس بيقين، لأن الرواية قالت ولا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. فالناقض لليقين نفس اليقين. وقالت لا تنقض اليقين بالشك يعني ما ليس بيقين. عرفنا كيف قربنا أن المراد من الشك عدن العلم، لأن الناقض هو خصوص اليقين والعلم كما تقول الرواية. واضح ولا فيكون الشك هو ما ليس بعلم. واضح إن شاء الله. الشك على نحوين، إما شك فعلي وإما شك تقديري. الشك الفعلي إذا كان الإنسان ملتفت ومتوجه والشك موجود فعلا، والشك التقديري يتصور في حالة الغفلة، كما لو كان قابلية الشك موجودة لكن هذا الإنسان غافل وغافل، بحيث لو التفت لشك. واضح ولا ملتفتين؟ يعني تماما مثل ماذا؟ لو واحد أمام الشاشة وينظر إليها، إما ينظر إليها بالفعل وإما ينظر إليها تقديما، كما لو كان مثقل بالأمور وفكر بحيث ما يشوف اللي قدامه، بحيث لو التفت هنيها لأبصر. واضح ولا؟ فإذا الشك على نحوين، إما شك فعلي وإما شك تقديري. هنا لا تنقض اليقين بالشك. هل المراد بالشك مطلق الشك سواء كان الشك فعليا أو تقديريا، أو لا تنقض اليقين بالشك مختصة باليقين الفعلي دون اليقين التقديري، مختصة بالشك الفعلي دون الشك التقديري. واضح ولا؟ تترتب ثمرة كبيرة. بعضهم قال إن جريان الاستصحاب مختص بخصوص الشك الفعلي، وأما إذا كان الشك تقديريا فلا يجري الاستصحاب. وبعضهم قال إن الاستصحاب يجري بمجرد الشك مطلقا سواء كان الشك فعليا أو تقديريا. اليوم الدرس واقعا حلو، فيه نكات، التفتوا. نضرب لكم مثال على كلا المسلكين. على المسلك الأول من يخصص الشك بخصوص الشك الفعلي، على المسلك الثاني من يخصص الشك، من يعمم الشك إلى الشك الفعلي والشك ماذا؟ تقديري. واضح إن شاء الله. لكن قبل هذا لا بأس أن نوضح قاعدة الفراغ. كل ما مضى منك فأمضه كما هو. فقاعدة الفراغ متى تجري؟ إذا شككت بعد الفراغ. فمورد قاعدة الفراغ الشك في الصحة بعد الفراغ. مثلا أنت صليت، بعد الصلاة شككت أنت على وضوء أو لا. إذا شككت في وضوءك وأنت في أثناء الصلاة ما تجري قاعدة الفراغ. لكن إذا شككت في وضوئك بعد الفراغ من الصلاة تجري قاعدة الفراغ. واضح ولا ملتفتين؟ إذن مورد قاعدة الفراغ الشك في الصحة بعد الفراغ. لابد أن تحقق الفراغ. طبعا هناك تفصيل، بعضهم يقول مثل المحقق النعيمي يقول لا بد أن يكون هناك شك في الكل، يعني عقب ما تخلص من الصلاة الكامل. السيد الخوي يقول لا، قاعدة الفراغ تجري حتى في الأثناء، يكفي بعد الفراغ من الجود. انت بعد فراغك من الركوع دخلت في السجود شكت في الركوع، فرغت من الركوع لو لا ستجري حتى في الإسلام. المرحمة علينا من هذا بس إشارة. المهم قاعدة الفراغ تجري بعد الشك في الصحة بعد الفراغ، ولا تجري عند الشك في الأثناء. أحيانا أنت ماذا في أثناء الطواف الشك أنت على وضوء أو لا، أحيانا بعد الانتهاء من الطواف شكيت أنت على وضوء أو لا، تجري قاعدة الفراغ وتثبت صحة الطواف. واضح إن شاء الله. إذا حصلت هذه المقدمة الآن نشرع في بيت القصيد. التفتوا إلى هذا المثال. شخص كان على يقين من الحدث، هو ليس على وضوء، يقين مثلا افترض بالا وأخرج ريحا، كان على يقين من الحدث. واضح أو لا؟ وأراد أن يصلي شرع في الصلاة، وفي الأثناء شك هل توضأت أو لم أتوضأ، فالتفت إلى إشكالية الوضوء وهو في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة. في السابق كان على يقين من ماذا؟ من الحدث، ثم شك يمكن أن أتوضأت، أنا ما أدري توضأت أو لم أتوضأ ما أدري. التفت إلى شكه في ارتفاع الحدث قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة. واضح ولا؟ في هذه الحالة هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا شك ولا ريب يجري الاستصحاب. لماذا؟ لتوفر الركنين. الركن الأول اليقين بحدوث الحدث، كان على يقين من أنه على حدث. والركن الثاني الشك في بقاء الحدث، هو يشك هل توضأ فارتفع الحدث أو لم يتوضأ فالحدث واقع. إذن الشك عليه، هو ملتفت إلى أنه توضأ أو لم يتوضأ شاك. واضح ولا؟ في هذه الحالة يجري ماذا؟ يجري الاستصحاب. إذا جرى الاستصحاب هل يمكن إجراء قاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ لا يمكن أن تجري، لأنه شك في الأثناء مو بعد الفراغ من الصلاة، وقاعدة الفراغ لا تجري في الشيء الذي محكوم بالبطلان من الأساس ومن البداية قبل ما يشرع في الصلاة. إذا كان شاك في ماذا؟ في بقاء حدثه ولم يتيقن من ارتفاعه بالوضوء، صلاة باطلة. واضح أو لا؟ فقاعدة الفراغ لا تجري في أي ظرف، قاعدة الفراغ لا تجري في ظرف شنو؟ الشك الفعلي. إذا شك فعلا هنا لا تجري قاعدة الفراغ. هذه الصورة الأولى وهذا القدر المتيقن. الصورة الثانية، وكان على يقين من الحدث لكن توهم انه متوضأ، صلى، دخل في الصلاة، صلى، فرغ من الصلاة. لما فرغ من الصلاة شك قال تعالى انا توضأت لو ما توضأت، توضأت او لم اتوضأ، قاعدة الفراغ تجري او لا تجري؟ قاعدة الفراغ تجري. الشك في الصحة بعد ماذا؟ الشك في الصحة بعد الفراغ من العمل. هنا فرغ من الصلاة وشك ماذا؟ في صحتها. قد تقول هذه الصلاة من الأساس محكومة بالبطلان، من البداية محكومة بالبطلان. لماذا؟ لأن الاستصحاب موجود، كان على يقين من الحدوث، حدوث الحدث، وشك في ماذا؟ في بقاء الحدث، يجري الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك. إن قلت هذا قلنا قف هنا. هنا الشك تقديري هو غافل على تقدير التفاته وتوجهه يحصل الشك، وإلا هو في أثناء الصلاة ما كان على شك، كان على يقين من الطهارة، هو غافل. فلو التزمنا أن الاستصحاب لا يجري في فرض الشك التقديري، في مثل هذه الصورة نلتزم بصحة صلاته. لماذا نلتزم؟ لا يوجد مانع من جريان قاعدة الفراغ. ما هو المانع من جريان قاعدة الفراغ؟ الاستصحاب. الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن الشك تقديري وليس بفعلي. أعيد وأكرر هذه النقطة لأهميتها. يوجد مسلكان. المسلك الاول يرى ان الاستصحاب يدري في خصوص الشك الفعلي ولا يدري في خصوص الشك التقديري. المسلك الثاني يرى ان الاستصحاب يجري في المسلكين الشك التقديري والشك الفعلي. الان لو قلنا بالمسلك الاول نأتي بمثال لإيضاح الثمرة. المسلك الاول لو كنا على يقين بالحدوث حدوث الحدث وشك المكلف قبل الصلاة او اثناء الصلاة في تحقق الطهارة، في هذه الحالة لا تجري قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن الصلاة محكومة بالبطلان. لماذا؟ لجريان الاستصحاب، يقين بحدوث الحدث، شك في ارتفاع الحدث، وهذا الشك فعلي، إذن لا تنقض اليقين بالشك، يجري الاستصحاب فلا تجري قاعدة الفراغ. واضح. الفرض الثاني كان على يقين من الحدث، ذهل وغفل أثناء الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة شك، قال تعالى على وضوء أو لا، هنا تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة الصلاة، لأنه مورد قاعدة الفراغ الشك في الصحة بعد الفراغ، وهنا شك في الصحة بعد الفراغ. إن قلت إن الصلاة محكومة بالبطلان من البداية، قلنا لا نسلم أنها محكومة بالبطلان من البداية. متى تكون محكومة بالبطلان من البداية؟ إذا جرى الاستصحاب. الاستصحاب لا يدري في فرض الشك التقديري، وإنما يدري في خصوص فرض الشك البدلي الفعلي. واضح ولا؟ لكن من يقول إن الاستصحاب يدري في كلا الفرضين، الشك الفعلي والشك التقديري، في هذه الحالة يلتزم بالبطلان في كلا الصورتين. واضح ان شاء الله؟ التفتين زين. ان قلت صحيح الاستصحاب ما يدري في فرض الشك التقديري وهو في اثناء الصلاة شك تقديري، بعد الصلاة لما التفت صار شك فعلي لو تقديري، جاوبوني. بعد ان انفتل من صلاته وشك، شكه بعد الصلاة شك فعلي او شك تقديري وافتراضي؟ شك فعلي بعد التفت في اثناء الصلاة صحيح ما يجري الاستصحاب، لان الشك تقديري. بعد الانتهاء من الصلاة شك فعلي فيجري الاستصحاب، فيتعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ. فضرب ووعاء قاعدة الفراغ نفس ضرب ووعاء الاستصحاب. الاستصحاب يجري بعد الفراغ من الصلاة، وقاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ من الصلاة. في هذه الحالة بما أنهما في وعاء واحد، المسلم فقهيا أن قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، إما مقدمة بلحاظ الحكومة أن الفراغ قاعدة حاكمة على الاستصحاب، وإما بلحاظ التخصيص الاستصحاب عام وقاعدة الفراغ تخصص هذا العموم. واضح إن شاء الله؟ اقرأ هذا المقدار. وأما الركن الثاني وهو الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل، والمراد به مطلق عدم العلم، فيشمل الشك حالة الظن أيضا بقرينة قوله ولكن انقض بيقين آخر، فإن ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين، يعني بواسطة وبسبب اليقين. والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا كما في الشك الملتفت إلى شكه، وأخرى يكون موجودا وجودا تقديريا كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقعة لشك فيها ولكنه غير شاك فعلا لغفلته. ومن هنا وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا الفعلي والتقديري، أو يختص بالقسم الأول خصوص الشاك الفعلي ولا يشمل التقديري. فإذا الآن المثال، فإذا كان المكلف على يقين من الحدث، ف ثم شك في بقائه وقام وصلى ملتفتا إلى شكه، فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في حقه وهو يصلي. لماذا لا ريب؟ لأن الشك عليه، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان لأنه فعلا شاك. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذا أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ، لأنها إنما تجري في صلاة لم يثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعها. وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم غفل وذهل عن حاله وقام وصلى ذاهلا وبعد الصلاة التفت وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا، فقد يقال لأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاة لأن الشك لم يكن فعليا بل تقديريا. واضح المثال الأولى؟ أخرج قبل ساعة من الصلاة كان على يقين من الحدث، قبل نص ساعة من الصلاة شاك، يمكن يتوضأ في الأثناء غفل، في أثناء الصلاة غفل وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا، فقد يقال لأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاة لأن الشك لم يكن فعليا حين الصلاة بل كان تقديريا، لأنه كان غافل على تقدير التفات إليه شك. فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها، فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ ويحكم بصحة الصلاة. واضح إن شاء الله؟ التفتين. فإن قيل هل أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة، خلنا نجري الاستصحاب بعد الصلاة بعد الانتهاء، نقول قاعدة الفراغ تجري. فإن قيل هل أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة ولكن لماذا لا يجري الآن مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا يثبت، لماذا الشك فعلي؟ لأن بعد الصلاة تمام، يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة. قلنا إن هذا الاستصحاب الذي يجري بعد الصلاة بعد الفراغ ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ، يعني الفترة الزمانية. ما هي الفترة الزمانية؟ بعد الفراغ من الصلاة، هذه بعد الفراغ وقت وظرف جريان قاعدة الفراغ وقاعدة الاستصحاب. وكلما استحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة قاعدة الفراغ تقدمت قاعدة الفراغ، إما بلحاظ الحكومة وإما بلحاظ التخصيص، وجه التقدم هذا في الحلقة الثالثة. خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإنه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ، لأنها من البداية محكومة بالبطلان الصلاة، لأن موضوعها موضوع قاعدة الفراغ صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها. وإذا كان شاكا بالفعل في أثناء الصلاة فهي صلاة محكوم ببطلانها في ظرف الإتيان بها. واضح سيدنا الشهيد؟ تلتزمون بهذا التفريق إنه إذا كان الشك فعل في أثناء الصلاة ما تجري قاعدة الفراغ، أما إذا كان الشك تقديري في أثناء الصلاة تجري قاعدة الفراغ، تلتزمون؟ يقول أنا ما ألتزم. لماذا؟ يقول لأنك حببت شيئا وغابت عنك أشياء. لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ أخذ فيها أمران، أخذ فيها عنوان الفراغ، كل ما مضى منك فأمضه كما هو، وأخذ فيها عنوان آخر وهو غلبة الانتباه. يسأل الإمام لماذا؟ قال لأنه حين صلاته أذكر منه بعد صلاته، لأنه في الأثناء أذكر منه ماذا؟ بعد الأثناء. ملتفتين أو لا؟ واضح أو غير واضح؟ إذن السيد الشهيد كالسيد الخوي رضوان الله عليهما يلتزمان بأن قاعدة الفراغ تجري بشرطين، الشرط الأول هو ماذا؟ الفراغ من العمل، والشرط الثاني غلبة الانتباه. وأما إذا كان في أثناء الصلاة غافلا ذاهلا سرحانا زوجته ماتت دايخ الرجاء، هذا الأولى، في هذه الحالة لا تجري قاعدة الفراغ. وفي المثال كان غافلا ذاهلا في أثناء الصلاة فلا تجري قاعدة الفراغ. واضح؟ قال ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة التي كان فيها الشك تقديريا وكان غافلا في هذا المثال. على أي حال حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثنائها، مع لأن شغل بالاستصحاب لقطع النظر عن الاستصحاب شرط قاعدة الفراغ غير متحقق، وذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة، لابد من غلبة الانتباه مع وجود الغفلة لا تجري قاعدة الفراغ. فالمثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحالا من الأحوال. أما الركن الثالث يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.